نزلتوها الشيخ
سيدنا. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى كان الكلام في التنافر، ذكرنا أن التنافر المراد به هنا التنافر بين الكلمات. وصلنا إلى قوله وإنما مثل بمثالين. لما جاء المصنف بمثالين؟ جاء أولا بالبيت الأول وقرب قبر حرب قبره، ثم جاء بالبيت الثاني وهو شنو؟ أمدحه أمدحه. نعم إيه نعم. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي. قال وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه، يعني البيت الأول أثقل من الثاني، فمن هالجهة جاء بمثالين حتى يقول أن التنافر على درجات، مو إما إيه إما لا. لا، عندنا بيت ما له ولا تنافر 0%، عندنا بيت 10%، عندنا بيت 20%، هكذا. لا بد أن ترى المسألة وتنظر إلى المسألة. إما هذا منشأ الاتيان بمثالين، إما لا، أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها. يعني في الأول نفس كلمة قرب وكلمة قبر، ما تقدر تقول أن مثلا حرف الراء مع حرف الباء فيها تنافر، لا. هذه الكلمة بما أن تركيبة حروفها نفس تركيبة حروف الكلمة الأخرى قرب وقبر، فالكلمة تنافر الكلمة الأخرى. أما في البيت الثاني لا، حرفين من هذه الكلمة مع حرفين من الكلمة الأخرى، فبعض الحروف تقدر تحط إيدك على بعض الحروف تقول هذان الحرفان أوجبا الثقل. في البيت الأول ما تقدر تقول هكذا، ما تقدر تحط إيدك على القاف تقول القاف مثلا أوجب الثقل، ولا الراء ولا الباء. نفس الكلمة بأكملها، يعني جميع حروفها حينما وقعت بجنب الكلمة الأخرى التي هم نفس الحروف لديها، هاتان الكلمتان بجنب بعض يثقلان على اللسان. أما أمدح وأمدح فلا، فليس هكذا، فقط الثقل من جهة الحاء والهاء. ولذا قال أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها، يعني اجتماع حروف من الكلمات، حاؤها في كلمة واحدة بنفسها قلنا ما توجب الثقل، ولكن هذه الحاء والهاء إذا اجتمعت مع حاء وهاء من كلمة ثانية بجنبها، هذا الاجتماع من حرفين مو اجتماع الكلمتين، لا، اجتماع الحرفين مع الحرفين الآخرين أو جبل الثقل. بالذوق، يعني قصكم شلون نميز درجة الثقل؟ يعني يقول البيت الأول أثقل من أمدحه، أمدحه عادي يعني قرب قبر حرب، هذا يبيله تتعود عليه كم مرة تجرب على ما تقوله.
إنزين بعد المثال الثاني اجتماع الكلمات، يعني لو هو قال بروح أمدحه ما فيها مشكلة، ما إذا اجتمعت أمدحه أمدحه فصارت نفس العلة لك.
اي نعم، المشكلة في الكلمات، ولكن الكلمات بنفسها تسبب الثقل، يعني نفس الكلمة هذه تسبب الثقل، ولا حرف من الكلمة
نفس الكلمة
في أمدحه،
يعني في المثال
شلون
كل الكلمة
تسبب. اي نعم، كل الكلمات تسبب الثقل. اما هني لا، عندك حرفين من كلمة مع حرفين من كلمة أخرى يصدق عليه أنه شنو اجتماع كلمتين، ولكن سبب الثقل في هذا الاجتماع ما هو؟ هما الحرفان.
يعني في نفس الكلمة هي هناك تنافر بين الحروف؟
لا، في نفس الكلمة ماكو تنافر، هذه الكلمة بنفسها ليست متنافرة، فصيحة أمدحه. الكلمة الثانية أيضا فصيحة، ما في مشكلة. حينما يجتمعان يسببان الثقل. يوم اللي ننظر ليش حصل ثقل، ليش نقدر نحط إيدنا نقول سبب الثقل عند اجتماع الكلمتين هما هذان الحرفان الحاء والهاء، فالسبب تقدر تعينه بعض الحروف. أما في قرب قبر حرب قبره، لا، ما تقدر تحط إيدك والسبب تعينه، تقول نفس الاجتماع بنفسه ثقيل، نفس تخلي هذه الكلمة بجنب الكلمة الأخرى، هذا الاجتماع بنفسه يسبب الثقل. وهو يعني هذا الثقل الذي في الحروف في تكرير أمدح دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. يقول لا تتوهم أن نفس الحاء والهاء إذا اجتمعتا هذان الحرفان فيسببان شنو الثقل، لا، اجتماع الحاء والهاء مع التكرير، يعني علتين مع بعض إذا اجتمعتا، اجتماع الحاء والهاء مع تكرير الكلمة يسبب الثقل. وهو في تكرير أمدح دون مجرد، يوم اللي قال مجرد يعني هذا جزء السبب ولكن بنفسه ليس سببا مستقلا، بمجرده لا يسبب الثقل، دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. ليش هذا الاجتماع بين الحاء والهاء بمجرده ليس سببا للثقل؟ لوقوعه في التنزيل. في القرآن عندنا مثل فسبحه، فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. جيد، وشرحنا قلنا هذه النظرة قد يقال أنها غير موضوعية، أنتم إذا عرفتم أن غرض العلم هو الاطلاع على بلاغة القرآن وفهم بلاغة القرآن، هذا التعليل ليس في محله، أو إما تغيرون غرضكم من العلم، إما لا تتمسكون بالقرآن. المفروض البلاغي إذا بالي بيثبت بلاغة القرآن بعد ما يستدل في أثناء كلامه بفصاحة القرآن. نعم، من باب أنه كلام للعرب، وأن هذا بعد ما حد يشك فيه أنه من ذاك الزمان موجود، بما أنه كلام للعرب نعم، ولكن تغير القاعدة على أساس القرآن هذا مشكل. يعني مع هذا الغرض، إلا إذا واحد يقول لا أنا غرضي مو إثبات بلاغة القرآن من هذا الكتاب، أنا غرضي علم من العلوم أبي أتعلمه، ما لي شغل أصلا. فالقرآن يصير من مصادر اللي يمكن الاستشهاد به، يعني فحسب الغرض والهدف من العلم. جيد، هذا التنافر والتعقيد، هذا الثالث، القيد الثالث لفصاحة الكلام. القيد الأول كان ضعف التأليف، قلنا وهو مخالفة القياس النحوي المشهور. القيد الثاني كان الخلوص من التنافر، تنافر الكلمات. القيد الثالث شنو؟ التعقيد. شنو تقصد بالتعقيد؟ التعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل، يعني معنى الكلام غير واضح، بتعبيرنا معنى الكلام غير واضح. هذا الكلام إذا كان معناه غير واضح شنو فصاحته تختل. يذكر منشأين لخلل المعنى، يقول هذا المعنى إذا حصل فيه أحد هذين المنشأين تحقق فيه التعقيد، فيذكر منشأين للتعقيد. المنشأ الأول في نظم الكلام. نظم شنو يقصدون؟ يعني ترتيب الكلمات في سرد الكلمات وإجرائها على اللسان، هذا قد يعني ترتيب الكلمات وتقديمها وتأخيرها بنفسه يسبب عدم مفهومية الكلام، هذا سبب للتعقيد، أن تنظم الكلام بشكل غير مرتب بشكل غير مفهوم. السبب الثاني هو في الانتقال، يعني التعقيد لخلل في الانتقال. يعني شنو في الانتقال؟ يعني في انتقال الذهن من معنى إلى معنى آخر. يعني مثلا تأتي بإشارات بكنايات تبي بالإشارة تفهم الطرف المقابل أن مثلا زيد مو خوش إنسان، بالإشارات تبي تفهمه، ولكن هذه الإشارات بعيدة جدا، مثلا تقول
الدلالة يعني،
اي نعم بالدلالة وانتقال الذهن يعني، فتقول مثلا تبي تقول ان زيد مو خوش انسان، تقول اي الشمس اليوم مثلا عليها غيوم وكذا مغيمة، ما يفهم يعني، فالانتقال الذهن ما يحصل، فهذا يخل بالفصاحة. الكلام لابد ان يكون مفهوما واضحا لا تعقيد فيه، والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل. هذا الخلل إما واقع في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك، يعني إذا صح التعبير نقول مسألة لفظية، الألفاظ ترتبها بشكل أو تحذف منها بعض الأشياء تقدر كذا، مسألة لفظية بغض النظر عن المعنى، هذه الألفاظ ما تكون وافية بالمعنى الذي تريد أن تفيده للمخاطب، فإما خلل لفظي وهو النظم، نظم وترتيب الكلمات مما يوجب صعوبة فهم المراد، كقول الفرزدق في خال هشام وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. خل نقرأ التفتازاني شي يقول عن البيت يشرح، هو قاعد يمدح هشام، المعنى معنى البيت بيقول أن هذا هشام ليس هناك شخص من الناس يشابهه يماثله يقرب منه في الصفات الشنو في الصفات الحسنة إلا شخص شنو أبو أمه أبو هذا الشخص، يعني خاله خال هشام، يقول لا يقرب من هشام إلا خاله، فعبر بتعبير ما أدري شلون صاير، يعني في الضمن مدح هشام وهم مدح خال هشام، فصار التعبير كذي، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا أبو أم هذا المملك، أي أبو أم ذلك المملك أبوه، أي أبو هذا الممدوح، وهو قاعد يمدح خال هشام، قال ما يقرب من خال هشام إلا شخص جد هذا الشخص يصير أبو هذا الخال، يعني هشام بعد الحين نشرحها بس نكمل عبارة المصنف، أي أبو إبراهيم الممدوح، هذا الخال كان اسمه شنو إبراهيم، أبو إبراهيم الممدوح، ففيه خلينا نشوف المشاكل، فصل بين المبتدأ والخبر، أعني أبو أمه أبوه، بعدين راح نكتب نعدل هذه الخلل الموجود تشوفون المعنى يتضح، فصل بين المبتدأ والخبر، أعني أبو أمه أبوه، بالأجنبي الذي هو حي، هذا المشكلة الأولى، وبين الموصوف والصفة، أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، هذه المشكلة الثانية، وتقديم المستثنى، أعني مملكا على المستثنى منه، أعني حي، وفصل كثير، هذه المشكلة الرابعة، فصل كثير بين البدلي وهو حي والمبدل منه وهو مثله، أربع مشاكل نطلعهم من العبارة، يعني نصيغ العبارة مرة ثانية ونرفع هذه الإشكالات تشوفون المعنى يتضح. شنو البيت؟
وما مثله في الناس،
وما مثله في الناس إلا مملكا
حي أبوه يقاربه.
قال في أربع مشاكل. المشكلة الأولى الفصل بين المبتدأ والخبر، أعني أبو أمه أبوه. هني فهذا حي مكان مهني، كلمة حي ليس مكانها هنا، فالمفروض نقول أبو أمه أبوه. هذه المشكلة الأولى حليناها، حي نحذفها. جيد، هذه هذا الخلل الأول. الخلل الثاني الفصل بين الموصوف والصفة، أعني حي يقاربه. هذا حي ويقاربه، خليني بهني وهوش بيقول شاعر الفرزدق، بيقول أنه لا يوجد لهذا الخال، لهذا إبراهيم، من الأحياء شخص يقاربه، من الناس الأحياء شخص يقاربه إلا شخص متصف بهذه الصفة، أن أبو أمه أبوه، إلا شخص متصف بهذه صفة أن أبو أم إبراهيم أو أبو أم هذا الشخص عفوا اللي هو هشام يصير أبو إبراهيم. ما في تقديم وتأخير، في فصل أبو أمه أبوه. بعضهم هم قال تقديم وتأخير بس ما له داعي الحين، نقدر شيء نعدله. فلذا صار شنو؟ حي يقاربه، يعني يقارب من؟
خالد
إبراهيم. لا يوجد حي متصف بالقرب إلى إبراهيم، من هالجهة صار يقاربه صفة لحي، والحال أن فرزدق فصل بينهما، فالحي أبوه يقاربه. هذا هو واضح، أبو أمه يعني أبو أم هشام، أبوه يعني أبو إبراهيم، فيكون مبتدأ وخبر أيضا فصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهي كلمة حي. واضح؟ هذا الخلل الثاني هم رفعناه. وبين وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه، هذا شنو كان المعنى؟ المعنى أنه لا يوجد في الناس حي، لا يوجد في الناس حي يقارب إبراهيم إلا مملكا، صحيح ولا لا؟ فهذا مملكا مستثنى، مستثنى من ماذا؟ لا يوجد حي إلا هذا المملك،
من حي،
من الحي، في الناس الأحياء فقط هذا، فقط هشام هذا المملك، يعني قد أعطي الملك يعني ملك، فلا يوجد حي إلا هشام. فهذا المفروض وين يروح؟ المستثنى لابد أن يتأخر عن المستثنى منه، صحيح ولا لا؟ المستثنى لابد أن يتأخر عن المستثنى منه، ف لابد أن تأتي به هنا، تقول إلا مملكا موضع هني. ليش موضع هني؟ لأنه صار بعد المستثنى منه مباشرة، لا يوجد في الناس حي يقاربه إلا مملكا، هذا المملك متصف بأن أبو أم هذا المملك أبو إبراهيم. شفتوا شلون المعنى قاعد يتضح ولا ما يتضح؟
حي بعد لازم تكون قبل أداة
حي، هو المستثنى منه هي لازم تكون يعني ما مو بنحو الوجوب، ولكن يقولون هذا من الأشياء النادرة أن المستثنى منه يتأخر عن المستثنى.
لا أعتقد لازم تصير ما بعد البداية ما حي يقاربه،
هو ما موجود وما مثله لا الحين إحنا ما كملنا، وما مثله في الناس هذا ما يبنى تحت، شوي شوي على الخلل نمشي يعني.
المملكان هي
الاشكال الثالث. نعم المملكان لابد ان يكون شنو متاخرا عن كلمه حي،
لانها مستثنى من
الحي. طبعا بعد ما اخرته بعد يصير مرفوع، يعني لان المستثنى اذا قدم على المستثنى من نصب، اما اذا اخر عنه صار مرفوع. الحين احنا نكتبه بنفس الطريقه اساس لا تختلط.
هذا مؤخر عن حي لأنها
كيف فرزدق أخر بعد؟
لماذا؟ لأنها
مستثنى. ليش مؤخر؟ لازم يكون مؤخر.
فرزدق متقدم أو متأخر؟
فرزدق ممن يعني من العباس في عصر الأمويين يسمون شو اسمه؟
إيه هذا اللي قال
آخر شو اسمه؟
اللي قال الأبيات في زين العابدين.
إيه نعم نعم، هو آخر من يعتد بكلامهم تقريبا.
المستثنى ينصب الظاهر. ليش يرفع؟ يعني إذا قلنا حي هو المستثنى منه، المستثنى منه موجود، فهو مستثنى تام، استثناء تام.
زين.
في البداية فينا فيه.
زين.
فممكن جواز الوجهين.
بالي لا.
هذا الذي تعرف البطحاء
في جميع الحالات ينصب في حالة واحدة.
إيه نعم.
حسب الموضوع إذا كان مو تام. في حالة جواز الوجه.
إيه ما الحين على أي حال هذا الحكم يتغير الحين إذا هم يكون شو اسمه يعني يمكن هم إذا تأخر هم يصير منصوب، ولكن هذه النقطة موجودة أن المستثنى من إذا المستثنى إذا تقدم على المستثنى من ينصب أكيد. على أي حال الحين هني ببالي هم يكون مرفوع ناسي. جيد. الإشكال الرابع والخلل الرابع شنو كان؟ وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه. وين البدل؟ هذا البدل حي، المبدل منه مثله. شلون هذا بدل من ذاك؟ ايش قاعد يقول؟ يقول ليس مثله، يعني شيل حي، حي يقاربه، لا يوجد مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه إلى آخر البيت. يعني في البداية قال لا يوجد مثله في الناس، بعدين قال لا يوجد حي في الناس، هكذا يعني أبدل من كلمة مثل بكلمة شنو؟ حي، فصار حي بدل مثل.
وما حي في الناس يقاربه.
إيه نعم، وما حي في الناس، يعني شيل كلمة مثل، حط كلام، حط بدالة حي يقاربه. وما حي يقاربه في الناس إلا مملكا. فهذا بدل لابد أن شنو لا يفصل بينه وبين المبدل منه. وين رايح البدل؟ رايح في الشطر الثاني أني بمكانه. نكتب هكذا وما مثله أو إيه. على هذا شوية قدمة. وما مثله حي يقاربه في الناس. صح إيه. فش سوينا؟ أولا من البداية هذا حي اللي كان فاصل بين المبتدأ والخبر حذفناه، جبنا المبتدأ والخبر، هذا أولا. ثانيا الخلل الثاني شنو كان؟ أن بين الصفة والموصوف كان فاصل، هذا شلنا الفاصل الذي بينهما كلمة أبوه، هذا الخلل الثاني. الخلل الثالث كان تقدم المستثنى على المستثنى منه اللي هو حي، هذا ما أخرناه عن حي، إلا مملكا أخرناه عن حي. هذا الثالث نكتب تحته، هذا الأول هذا الثاني. المشكلة الرابعة الفصل بين المبدل منه والبدل، هذا الفصل هم رفعناه، هذا الرابع تضح الحين المعنى واضح ولا لا؟ وما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا، أبو أمه هم في شوي خلل يعني بعد هذا ما نقدر نسوي شيء، أبو أمه أبوه يعني شنو أبو أمه أبوه؟
أبو
أم هشام
أبو
إبراهيم، إيه هذا المقصود يعني، إيه نعم. فقصدي يعني إحنا الخلل اللي كان في النظم رفعناه في نظم الكلمات، ولكن بعد الخلل اللي في الانتقال هذا موجود بعد شوية يعني. وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله. واضح؟ ما في سؤال شيء؟
لا واللي سويته انت واضح، بس البيت مو
البيت مو واضح. وما مثله في يعني وين اللي مو واضح؟ للحين مو فاهمين شنو اللي بيقوله ولا فاهمين معنى البيت؟
اي واضح معنى البيت،
معنى البيت واضح عندكم؟
لا لا معناه هو ايش يبغي انا ما ادري
يعني انه لا
صراحه قريت حتى امس قريت وايش يبغي الفراز دق انا ما ادري.
يقول وما مثل ابراهيم في الناس
لديه ملك
شخص، لا لا وين لديه ملك اخر شيء، لا يوجد مثل ابراهيم في الناس حي يقارب ابراهيم الا شخص واحد يقرب من ابراهيم، هذا الشخص متصف بانه مملك ومتصف بان ابو ام هذا الشخص، ابو امه منه يده الجد، جد هذا الشخص ابو ابراهيم متصف بهذه الاوصاف،
خاله
اللي ابراهيم يصير خاله. اي نعم. قيل بعضهم استشكل قال هذا ما صار بيننا وبين التعقيد فرق، عفوا بين بين التعقيد وبين ضعف التأليف ما صار فرق، هناك هم شنو كان عندنا نفس النمط، كنت تأخر مثلا مرجع الضمير عن الضمير تقديم وتأخير إلى آخره، صحيح ولا لا؟ نفس الخلل.
تجاوزات نحن كلها جائزة سواها في البيت.
دقيقة الحين نبي ندش به الموضوع، بعضهم استشكل هذا الإشكال قال شنو الفرق بين هذه المشاكل اللي الحين حليتوها، الفصل بين المبتدأ والخبر، الفصل بين الصفة والموصوف، الفصل بين أو تغيير ترتيب المستثنى والمستثنى منه، وبين مثلا ما ذكرنا أمس من شنو، من تأخير مرجع الضمير عن الضمير نفسه، فخلوا كله في وادي واحد من باب واحد، كله سموه ضعف التأليف.
الضمير كلها عرفناها من السياق.
اي نعم من السياق. التفتازاني يجيب عن هذا الإشكال يقول قيل ذكروا ضعف التأليف، ضعف التأليف اللي مرتبط كان شنو الضمير ومرج يكون متقدم لفظا أو رتبة أو حكما، هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، يقول هذاك ذيك القاعدة اللي ذكرتوها يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، يعني عن اللي الحين قاعد تذكرونه عن التعقيد الذي سببه خلل في الناظم. هذا كذا قيل. جوابه شنو؟ شنو جوابه؟ شنو يخطر ببالكم؟ يقول اللي بالعبارة أم بالك بالتالي
تعقيد أنه يعني لو حصل يعني في بعض الأحيان يحصل تعقيد، لكن كل هذا التعقيد الحاصل والصعوبة الحاصلة في فهم المراد جار على القانون المقرر في النحو، فهو ليس مخالفا لشيء نحوي أو لقاعدة نحوية، لا هو موافق بحسب علم النحو تمام ما في شيء، لكن
اي نعم التعقيد المعنوي مو ناظر الى مخالفة القانون النحوي. في التعقيد المعنوي انت تستغل القانون بشكل قانوني تجيب كلام غير مفهوم، بشكل قانوني تجيب كلام غير مفهوم، هذا التعقيد اللفظي يصير. اما ذاك ضعف التأليف لا، مخالفة القانون النحوي، فرق بينهما. هني ما قاعد نتكلم عن ان الفرزدق خالف القوانين، لا ما خالف القوانين، ماشي سيده وعلى الصراط المستقيم، بس شنو مع القوانين عقد المطلب، عقد الكلام، خلاه معقد. فهذا الفرق بينهما، هنا لا يوجد لا توجد مخالفة للقانون، وهناك كانت شنو مخالفة للقانون. جيد. ولذا قال وفيه نظر، يعني في هذا الكلام نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل واحد منها جاريا على قانون نحو. يعني أنت تستغل أمور كلها قانونية كلها مطابقة للقانون، ولكن تأتي بهذه الأمور نفس ما مثلنا هني أربعة مشاكل كلها قانونية، أنا أقدر أفصل بين المبدل بين البدل والمبدل منه، أقدر أقدم المستثنى على المستثنى منه، أقدر أفصل بين المبتدئ والخبر، وأقدر أفصل بين الصفة والموصوف، ولكن اجتماع هذه الأمور الأربعة في كلام واحد خلى الكلام شنو غير مفهوم. هذا الخلل في نظم الكلام. وهناك خلل آخر يسبب التعقيد أيضا، وهو الخلل في الانتقال. قلنا بمعنى شنو في انتقال الذهن، تأتي بلوازم بعيدة مثلا أو بملزوم بعيد تريد لوازمه البعيدة وهكذا. وإما في الانتقال عطف على قوله، إما في النظم، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. يعني شنو يقول؟ أنت مثلا في الكنايات أو في الإشارات تجيب كلام له مدلول لغوي نفس ما مثلنا السماء مثلا فيها غيوم، الشمس وراء الغيوم مثلا، جيد، هذا مدلوله اللغوي ما هو؟ أن هناك جرم سماوي يسمى بالشمس أمامه بيننا وبينه غيم، صحيح ولا لا؟ هذا مدلوله اللغوي، ولكن ما هو المقصود من هذا المدلول اللغوي؟ شو اللي تقصد به الكلام؟ على تعبير الأصوليين المراد الجدي جدا، ومرادك النهائي ما هو؟ تبي تقول أن زيد مو خوش إنسان مثلا، تقول أن الشمس وراء الغيوم، ولكن مقصودك تبي تفهم الطرف المقابل أن زيد ليس إنسانا صالحا، فهذا اللي يعبر عنه بالمقصود، انتقال الذهن من المعنى الأول من كون الشمس واقع وراء الغيوم المفهوم بحسب اللغة، حسب مقتضيات اللغة، ووضع كلمة شمس ووضع كلمة الغيم ووضع كلمة وراء، هذه تقتضي أن نفهم هذا المعنى. المتكلم يبيك تنتقل، يبي المخاطب ينتقل إلى معنى ثاني، إلى المعنى الثاني المقصود. ذاك هو مقصوده، ما له شغل بالشمس أصلا، ذاك المعنى الثاني هو مقصوده. فهذا الخلل في هذا الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، هذا الخلل. كمثلا نفرض في الكناية، مثلا يقولون كثير الرماد، زيد كثير الرماد، مر عليكم هذا المثال، ما عندهم غير هذا المثال في الكناية. يعني شنو كثير الرماد؟ رماده كثير، لا رماد، رماد الفحم، الفحم والخشب، شلون؟ لا يقولون كثرة الرماد أمام بيت الشخص دلالة على كثرة النيران، أن النار كثيرة فيحصل رماد قدام بيته. كثرة النيران كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن كثرة الطبخ. كثرة الطبخ كاشفة عن كثرة الأكل. كثرة الأكل كاشفة عن كثرة الآكلين. كثرة الآكلين كاشفة عن كثرة العطاء. كثرة العطاء هو الكرم. فتقول زيد كثير الرماد، يعني زيد كريم، زيد كريم. المدلول اللغوي لي
شلون رجعها بهالطريقة؟
اي بعد. فالمدلول اللغوي لكثرة الرماد أن قدام باب بيته شنو؟ رماد طايح. هذا المدلول اللغوي. المدلول الأولي
اللي وضحنا العبارة في البداية الندم.
لا الحين هذاك خليك على المدلول الثالث. المدلول اللغوي لهذا الكلام شنو؟ لا مدح ولا ذم، ما في. الرماد قدام باب بيته كثير، لا مدح ولا ذم. هذا اللي يقصدونه بالمعنى الأول، عندهم تعبير المعنى الأول يقصدون هذا اللي تفهمه من اللغة فقط، بغض النظر عن القرائن، بغض النظر عن الانتقالات الذهنية والدلالات الخفية في الكلام، لا هذا اللي تفهمه من بالدلالة الوضعية على تعبير المنطقين، نفهم أن رماده كثير. وهناك معنى ثاني انتقلنا إليه بانتقالات شنو؟ ذهنية بعد، هذا مو انتقالات لغوية، مو بالواضع، هذه انتقالات ذهنية. الذهن انتقل، انتقل أولا من كثرة الرماد إلى كثرة النار، كثرة الطبخ، كثرة الآكلين، كثرة الناس اللي هناك، كثرة العطاء إلى آخره. فهذه الانتقالات الذهنية. والمعنى الأخير اللي تصل إليه وهو الكرم، تقدر تقول هذا الكرم هو معنى لغوي لكثرة الرماد، مو معنى لغوي. ليش مو معنى لغوي؟ مو معنى وضعي، مدلول وضعي، لأن مو بالوضع انتقلنا له، بالحركة الذهنية انتقلنا إليه. فكرنا شنو يقصد بكثرة الرماد؟ يقصد أن النار كثيرة مثلا وإلى آخره. فهذا نسميه المعنى الثاني المقصود. فعندنا معنى أول هو المعنى اللغوي الوضعي، وعندنا معنى ثاني هو المعنى إذا صح التعبير العقلي، نقول هو المقصود النهائي للمتكلم. فيقول، قلنا كل هذا على أساس نوضح الخلل في الانتقال. يقول إذا هذه اللوازم، شفتوها اللوازم، كثرة الرماد، كثرة النار، كثرة الطبخ، كثرة الآكلين إلى آخره، هذه اللوازم إذا يكون فيها خلل، الذهن لا ينتقل إلى هذه اللوازم بسرعة، ذهن المخاطب، هذا يكشف عن خلل في الكلام. يعني هذه أنت استخدمت كلمة كثرة الرماد وأردت به الكرم، هذا في غير محله. ليش؟ لأن المخاطب ما ينتقل ذهنه، المخاطب لا ينتقل ذهنه، بخلاف ما إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، المعنى الأول للأسد شنو؟ ذاك الحيوان المفترس المعهود. المعنى الثاني للأسد شنو؟ المعنى المقصود للأسد شنو؟ رجل شجاع مثلا. هل يحتاج الذهن إلى كلفة، إلى مؤونة لينتقل من المعنى الأول اللي هو شو اسمه الحيوان المفترس إلى المعنى الثاني الذي هو الرجل الشجاع يحتاج إلى لوازم بعيدة وصعوبة. لا، مباشرة بمجرد ما تقول رأيت أسدا يرمي، خصوصا مع كلمة يرمي تفهم أنه شخص شجاع قاعد يرمي. فهذه اللوازم بعض الأحيان ما فيها أي مشكلة، ما فيها، ما تعلق في ذهن الإنسان مباشرة، الذهن ينتقل. بعض الأحيان لا، تقعد تفكر ساعة ساعتين يوم يومين ما تفهم شنو يقول هذا. نفس شنو كان في بيت نسيت هي مضمونة، أن الأيام دوران الأيام راح تخلي المرآة محتاجة إلى الرماد. يعني شنو؟ بس هذا بيت،
أن المرآة هذه المرآة
دوران الأيام تجعل المرآة تحتاج إلى الرماد. هذا يبي لك يوم يومين تقعد تفكر ليش، إيش دخل هذا بذاك؟ فالانتقال صعب. شلون؟ إيه، وهو سابقا كان المرآة اللي عندهم من الفضة، مو نفسنا من الجام وكذي ينكسر، لا، مرآة من الفضة، فيتأكسد يصير أسود بمرور الأيام. شنو ينظفونه؟
بالرماد.
رماد لأن عنده حالة شو اسمه؟
تنظيف.
إيه، ينظف، وحالة شو يسمونها نفس التيزاب، يعني يحرق.
تفاعل.
إيه، يتفاعل مع الحديد، يتفاعل مع كثير من الأشياء. فكانوا ينظفون الصدأ اللي على المرآة بهذا، فهذا الانتقال يعني. بس احنا ما نفهم الانتقال شنو مرآة وش دخله بالرماد الى اخره.
يعني نطفون البشر في شيء.
اي نعم. اي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة الى المعنى المقصود، وذلك بسبب ليش يحصل هذه المشكلة، ليش يحصل هذا الخلل، لما يحصل؟ بسبب إيراد اللوازم البعيدة. تجيب لوازم بعيدة، اشتخل الكرم بكثرة الرماد، اشتخل كون الشمس وراء الغيوم بكون الشخص غير صالح مثلا، يحتاج إلى 20 لازم، تقول هذا لازمه كذا وذاك لازمه كذا إلى أن تصل إلى المقصود. لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة، يعني كثرة الوسائط مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. هم ما أقام قرينة، مرة تقيم القرينة، مثلا تقول مثلا أنعم بزيد ألا ترى أن مثلا رماده كثير والناس يأكلون في بيته، وأتيب يعني أشياء توضح أن كثرة الرماد المراد به الكرم. وبعض الأحيان لا، ماكو قرينة، شيء تقط الكلام وتمشي، زيد كثير الرماد مع السلامة، فهذا يسبب هذا الخلل. كقول الآخر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد، هذه لتجمد الميم ساقطة من الطبع. يأتي بيان البيت، البيت فيه صعوبة انتقال الذهن من كلمة إلى المعنى المراد للشاعر. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.